بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي كتاب منتقى الأخبار للإمام المجد بن تيمية رحمه الله كنا نتكلم فيما مضى في مسائل تتعلق بأداب المساجد، ووقفنا عند الحديث الذي رواه أبو حميد وأبو أسيد رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. رواه أحمد والنسائي ومسلم وأبو داود. هذا الحديث من الأداب المهمة التي ينبغي أن ينتبه لها الإنسان، وهو أنه إذا اتجه إلى الصلاة فإنه في عبادة، ما من خطوة يخطوها إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا وصل إلى باب المسجد فإنه يشرع له أن يقدم رجله اليمنى، لأن ما ينتقل إليه أفضل مما ينتقل عنه، فهو ينتقل من الشارع إلى المسجد أو من الطريق إلى المسجد، والمساجد هي أفضل البقاع، والمساجد هي بيوت الله، فيتهيأ الإنسان لها نفسيا وفعليا وقوليا، يتهيأ لدخول بيت الله، ويتهيأ في بدنه لتقديم الرجل اليمنى، ويتلفظ بهذا الدعاء: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وفي رواية: افتح لي أبواب رحمتك. فتح الباب من الناحية الحسية، باب المسجد مفتوح، فتدعو الله تعالى أن يفتح لك أبواب رحمته لتنال منها. فيه زيادات على هذه الرواية، منها ما ورد عند أبي داود: فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وجاء عن أنس رضي الله عنه أنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: بسم الله، اللهم صل على محمد، وإذا خرج قال: بسم الله، اللهم صل على محمد. وقال النووي: روينا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد والخروج منه من رواية ابن عمر. وسيأتي حديث فاطمة رضي الله تعالى عنها. حديث فاطمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: بسم الله، والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: بسم الله، والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. رواه أحمد وابن ماجه. وأيضا ورد عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. وأخرج مالك في المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم، قال: هو المسجد، إذا دخلته فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذه كلها أدعية فاضلة وأذكار عظيمة، فينبغي الجمع بينها. فإذا أراد الإنسان الدخول وقدم رجله اليمنى فليقل: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال مثل ذلك، إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك. وهذه كلها من جلائل الأذكار وفضائلها. يقول ابن رسلان: سؤال الفضل عند الخروج موافق لقول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، في صلاة الجمعة. والمراد به الرزق الحلال. وقيل: ابتغوا من فضل الله هو طلب العلم. قال الشارح رحمه الله: الوجهان متقاربان، فإن العلم هو من رزق الله تعالى، لأن الرزق لا يختص بقوت الأبدان، بل يدخل فيه قوت الأرواح والأسماع وغيرها. وقيل: إن فضل الله المراد به عيادة المريض وزيارة الأخ الصالح، وكل هذه من فضل الله، فهو يشملها جميعا. فينبغي للإنسان أن يحرص على هذا الدعاء ويلح فيه، والله تعالى يوفقه للخير ويدفع عنه الضر. يقول ابن السني من حديث أنس كما تقدم، وعن ابن مردويه وقد تقدمت، زيادة الصلاة. فينبغي لداخل المسجد والخارج منه أن يجمع بين التسمية والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، والدعاء بالمغفرة، والدعاء بالفتح لأبواب الرحمة داخلا ولأبواب الفضل خارجا. ويزيد في الخروج سؤال الفضل. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد في مسجد ضالة فليقل: لا أداها الله إليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. وعن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواهما أحمد ومسلم وابن ماجه. هذه مسألة تنبه كل إنسان، ونحن في هذا الزمن من أشد الناس حاجة إلى التنبه لهذا، وهو أن المساجد لها حرمة ولها مكانة ولها وظيفة ولها مهمة، فليس كل شيء يمارس فيها، إنما يمارس فيها أشياء محددة هي التعبد لله بالصلاة، بقراءة القرآن، بذكر الله، بالعلم، بالاشتغال بما يقرب إلى الله من العبادات. وأما أن ينشد الإنسان ما فقده من ضالة أو من لقطة أو من غيرها، فهذا لا يتفق مع مكانة المساجد ومنزلتها. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا ينشد ضالة، يعني فقد ناقته، فصار ينادي في المسجد: من وجد الجمل الأحمر؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه أن لا يجدها، قال: لا وجدت، أي لا وجدت هذا الجمل الذي تبحث عنه. ثم بينه وقال: المكان الذي نحن فيه إنما بني لما بني له، أي للعبادة فيه، وليس لنشدان الضالة. وقال للناس: من سمع رجلا ينشد في مسجد ضالة فليقل: لا أداها الله إليك، يعني يدعو عليه أن الله لا يرد عليه الذي يبحث عنه. والسؤال: ما حالنا الآن في هذا التساهل الشديد في حرمة المساجد وتحويلها كأنها مقهى أو منتزه أو شاطئ، فكل كلام يقال فيها، بل يبيع ويشتري ويؤجر عبر وسائل التواصل الموجودة الآن والهواتف المستعملة بجيوب الناس وأيديهم. والسؤال الثاني: ما حال المصورين الذين حولوا المساجد ومنها أقدسها هذا المكان إلى أن يكون شغل الإنسان الرسمي والأساسي هو التصوير؟ جاء محرما وليدعو رباه، لكنه أهم من هذا كله أن يأخذ له صورة وهو يطوف وهو يدعو ويتصنع الدعاء والحركات ويستدبر الكعبة من أجل أن تكون الصورة جميلة. هل بني الحرم لهذا؟ أسألكم سؤالنا الآن: هل بني الحرم لهذا؟ لا والله، لا والله، لا والله، ما بني لهذا. فلماذا نحن بهذه الصورة المزرية المخزية؟ كأن هم الإنسان أن يؤدي حركات ليلتقط له صورة بجوار هذا المبنى الأسود بس، ما جاء ليعتمر أو جاء ليحج أو جاء ليطوف أو جاء ليصلي، لا، جاء عشان يسجل صورة للذكرى حتى إذا ذهب إلى بلاده يشاهدونها، وكأنهم هم الذين يريدون أن يقدموا له الجنة ويسامحوه عن النار. ونسي صاحب البيت، ونسي لماذا بني البيت. فهل بيوت الله بنيت لمثل هذه الترهات والأباطيل؟ لا والله، إنها بنيت لأعظم مقصد وأجل غاية، ألا وهو عبادة الله. فإذا كان الإنسان الذي فقد فلوس أو فقد حيوان يدعى عليه أن الله لا يرد عليه ماله لأنه سأل عنها في المسجد، فما حال هؤلاء الذين ليس لهم مال وليس لهم وإنما يريدون تصوير؟ ألا نستحي من الله؟ نبارز الله بمثل هذه الأعمال؟ علينا أن ننتبه وننبه ونتعاون على البر والتقوى، ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. لا أداها الله إليك، قال الشارع، فيه دليل على جواز الدعاء على الناشد لضالته في المسجد بعدم وجدانها معاقبة له في ماله، معاملة له بنقيض قصده. قال ابن رسلان: ويلحق بذلك من رفع صوته في المسجد بما يقتضي مصلحة ترجع إلى الرافع صوته، وفيه النهي عن رفع الصوت بنشدان الضالة، وما في معناه من البيع والشراء والإجارة والعقود. وقوله إنما بنيت المساجد لما بنيت له، يقول النووي معناه لذكر الله تعالى والصلاة والعلم والمذاكرة في الخير ونحوها. ويقول القاضي عياض رحمه الله: فيه دليل على منع الصنائع في المسجد. قال صاحب الحاشية: قال النووي: يستحب عقد حلق العلم في المساجد وذكر المواعظ والرقائق ونحوها، والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة. ويجوز التحدث بالحديث المباح في المسجد، وساق حديثاً عن جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، إلى آخر ما جاء فيه. ثم ساق حديثاً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيراً أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له. رواه أحمد وابن ماجه، وقال: هو بمنزلة الناظر إلى متاع غيره. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضل قصد المسجد لطلب العلم أو لتعليمه، يعني أن يذهب الإنسان ليتعلم في المسجد أو ليعلم، فإن هذا أجره مثل أجر المجاهد في سبيل الله. وأما الإنسان الذي يدخل وليس له غرض مثل هذا، وليس غرضه العبادة، كمن دخل ليجلس أو يستظل أو يستدفئ أو يتبرد ونحو ذلك، فهذا كان ناظر إلى مال غيره، فلا نصيب له في ذلك. وهذا تنبيه إلى أهمية القصد في التوجه للمسجد، وأن يكون قصد الإنسان طلب علم أو تعليم علم ليحصل على هذه المنزلة الرفيعة. وقوله ليتعلم خيراً أو ليعلمه، فيه أن الثواب المذكور إنما يتسبب عن هذه الطاعة الخاصة. وفيه التنويه بشرف تعلم العلم وتعليمه، لأنه خير، والخير فيه كثير، وهو خير لا يقدر قدره. ثم فيه التنبيه إلى فضل العالم، وأيضا فضل المتعلم، والإرشاد إلى أن التعليم والتعلم في المسجد أفضل من سائر الأماكن. ثم ساق حديثا عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. لا تقام الحدود يعني لا تنفذ، كحد الزنا أو حد الشرب أو حد القذف أو حد السرقة. ولا يقاد فيها يعني لا ينفذ القصاص، فلا يكون القصاص داخل المساجد وإنما يكون خارجها. نعم يحكم على الجانب داخل المسجد لا حرج، لكن ينفذ الحد فإنه لا ينفذ داخلها. ويقول الشارح رحمه الله: الحديث يدل على تحريم إقامة الحدود في المساجد وتحريم القود فيها، لأن النهي في الأصول حقيقة في التحريم ولا صارف له هاهنا عن معناه الحقيقي. ثم ساق حديثاً عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا رد الله عليك. رواه الترمذي. فهذا الحديث ينبه إلى قضية مهمة، وهي التجارة داخل المسجد، البيع والشراء داخل المسجد. هذا العمل محرم، لكن هل ينعقد العقد أو لا ينعقد؟ قولان لأهل العلم. بعض أهل العلم قال إن العقد لا ينعقد، ولكن الذي رجحه كثير منهم قال إنه ينعقد لكنه عقد محرم، فينعقد البيع لكنه عقد محرم، يأثم العاقد على فعله. وكذلك الدعاء على هذا الإنسان بأن لا يكسب في تجارته ولا يربح فيها لعدم أدبه، حيث أساء الأدب في ممارسة المهنة في مكان هو غير مخصص لهذا. أفضل البقاع هي المساجد، وشر البقاع هي الأسواق. والأسواق يجوز فيها البيع، وهي محل البيع، وهي محل الكذب والتطفيف، ومحل النجش وتلقي الركبان والغش في البيع والشراء ونحو ذلك. فهذه أماكنها هي أماكن الأسواق وليست هي بيوت الله. ثم ساق حديثا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تنشد فيه الضالة، وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. رواه الخمسة. وليس للنساء فيه إنشاد الضالة. وهو حديث حسن. هذا الحديث اشتمل على عدد من المسائل. المسألة الأولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وتكلمنا عن هذا وقلنا إن هذا البيع محرم. وهل هو فاسد أو ينعقد؟ قولان لأهل العلم. بعضهم قال إنه لا ينعقد العقد، وقال بعضهم إنه ينعقد مع الإثم. المسألة الثانية أن تنشد فيه الأشعار. إنشاد الأشعار، هذا الحديث فيه النهي، والنهي واضح، لكن حمله العلماء على الشعر الماجن. وأما الشعر الحسن فإنه قد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لحسان عندما أن المشركين هجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر حسان رضي الله تعالى عنه أن يقوم بهجائهم. منها ما رواه سعيد بن مسيب قال: مر عمر في المسجد وحسان فيه ينشد، فلحظ إليه فقال: حسان، كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك؟ ثم التفت عمر إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم فقال: أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ أو أن هذه العبارة وردت من حسان رضي الله عنه أنه التفت إلى أبي هريرة وقال: أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يعني يقول لي، أجب عنهم، أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم. متفق عليه. فهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر حسان بأن يرد عليهم، أي على المشركين، شعرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وهذا دفاع عن الدين ووسيلة من التصدي للمشركين، لأنه يبين دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعو إلى اتباعه ويدافع عنه ما رماه به المشركون من القبيح والسيء الذي ذكروه عنه. فقالوا: إن الشعر إذا كان دفاعاً عن الدين وفي جلائل الأعمال وفضائلها فلا حرج منه ولا بأس به في المسجد، وأما إذا كان شعراً ماجناً كشعر الغزل وشعر التغني بالخمر أو التغني بالعاهرات ونحو ذلك فإنه محرم في كل مكان وفي المساجد أعظم. ولهذا جمع بعض أهل العلم بين الأحاديث، فبعضهم حمل النهي على التنزيه، وبعضهم حمل أحاديث الرخصة في الشعر على الشعر الحسن كهجاء حسان للمشركين ومدحه للرسول صلى الله عليه وسلم، ويحمل النهي على التفاخر والهجاء ونحو ذلك الذي يكون فيه دعوة إلى عصبية أو قومية أو غيبة أو نميمة ونحو ذلك. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: الشعر كلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح. وروت عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشعر فقال: هو كلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح. وحينئذ فيكون الحسن منه لا حرج في إنشاده في المسجد. وقد جمع الحافظ بين الأحاديث بحمل النهي على تناشد أشعار الجاهلية والمبطلين، وحمل المأذون فيه على ما سلم من ذلك. قال ابن العربي رحمه الله: لا بأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا كان في مدح الدين وإقامة الشرع، وإن كان فيه الخمر ممدوحة بصفاتها الخبيثة فإنه ممنوع. وقد مدح كعب بن زهير رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة: التحلق يوم الجمعة في المسجد قبل الصلاة. بعض أهل العلم أخذه على ظاهره وقال: النهي للتحريم، فلا يجوز للناس في يوم الجمعة أن يتحلقوا، لأن هذا فيه قطع للصفوف، وكون الناس مأمورين بالتبكير للصلاة يوم الجمعة والتراص والحرص على الصفوف الأول، هذا مدعاة إلى أن تستقيم صفوفهم وتكون في اتجاه القبلة، والتحلق يفوت على الناس هذا. وأما إذا كان بعد الصلاة فلا حرج فيه. وأيضا الناس إذا جاءوا ليوم الجمعة وتحلقوا شوشوا على البقية، لأن الناس يصلون النوافل والإنسان مطلوب منه التبكير للصلاة، وإذا بكر للصلاة مطلوب منه أن يشتغل بالصلاة أيضا فيصلي ما قدر له ثم يشتغل بذكر الله. فإذا كان الناس يتحلقون فإنه سيكون بينهم حديث وكلام يشوش على المصلين. فمن أجل هذا كان النهي عن التحلق والاشتغال بالصلاة وذكر الله وتلاوة القرآن. وقد ورد في حديث ابن مسعود: سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا، أمانيهم الدنيا فلا تجالسوهم، فإنه ليس لله فيهم حاجة. وهؤلاء يتحلقون للحديث في أمور الدنيا، لكن لو أنهم عقدوا جلسة درسا علميا قبل صلاة الجمعة هل يدخل في هذا النهي؟ الظاهر أنه يدخل فيه لعموم النهي، فليس فيه تخصيص حلق دون أخرى. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.